بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من إيران. تقول: إذا كان لدي جارة دائما تغتاب الناس وتتكلم في الأعراض، حاولت الابتعاد عنها لكن من دون فائدة، ماذا أفعل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الجار؟ وهل علي ذنب بعدم محادثتها والابتعاد عنها؟ أختي أمة الله من إيران، بارك الله فيك. لا شك بأن الشريعة أوصت بالجار خيرا، فالله جل وعلا يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحق الجار على الجار على ثلاثة مراتب: الأول، المرتبة الأولى، الإحسان إليه. المرتبة الثانية، كف الأذى عنه. والمرتبة الثالثة، الصبر على أذية الجار، الصبر على أذية الجار. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة والآثار الصحابية في تأكيد هذه المراتب. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لجارتك، إذا كانت فعلا تقع في أعراض الناس وتغتاب الناس، من حقها عليك أن تقومي بنصحها، حق لها عليك أن تنصحينها، لأن قد تكون جاهلة غافلة، تربت على هذا الشيء في بيت أو بيئة معينة مثلا، فمن حقها عليك أن تقدمي لها النصيحة وأن تذكرينها بخطورة الغيبة، بخطورة الخوض في أعراض الناس، وأن هذا الأمر يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، وأن هذا لا يجوز، وتحرصين على أن تغيري الموضوع إذا كنت عندها حتى تعودينها على الخير. إن استجابت الحمد لله، لك الأجر والثواب، وإن لم تستجب وعاندت فعليها الوزر والعقاب. وأيضا لو قاطعتيها أنت على خير. لماذا؟ لأن هذا يسمى هجر في الله، هجر في الله، فأنت ما تركتيها إلا لله عز وجل. كون هذه المرأة وللأسف تقع في أعراض الناس وتغتاب الناس وتلوك في أعراض الناس، وهذا لا شك بأنه من كبائر الذنوب. فأنت احرصي أولا على نصيحتها وتذكيرها وتعويدها على الخير. إن استجابت الحمد لله، إن لم تستجب نعم لك هجرة، وتقولي لهذا الكلام: سامحيني، أنا لا أريد أن أشاركك فيه ما أنت فيه من الإثم. الله جل وعلا أمرنا بمفارقة المجالس التي فيها شيء من المحرمات. ناصر من اليمن بارك الله فيه يقول: أنا أتعامل مع محل صرافة وأستورد من مصانع، لما أشتري بضاعة من المصنع أحيانا أضطر أني أخلي الصراف يقدم مبلغ للمصنع ويأخذ علي عمولة الحوالة. المصنع يستلم المبلغ من الصراف وأنا أسدد الصراف المبلغ على عدة دفعات. ناصر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني صورة المسألة التي ذكرت، تقول أنك أنت تتعامل مع محل صرافة وتشتري بضائع من المصنع، أحيانا قد يتأخر عندك المبلغ فتكلف الصراف بأن هو الذي يدفع المبلغ وبعدين أنت تقوم بسداده ويأخذ عمولة. الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية: أولا، إذا كان الصراف الآن لما يدفع عنك هذا المبلغ ويأخذ عمولة على التحويل وعمولة على التأخير، فهذا ربا يا أخي الفاضل، ولا يجوز ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كانت الحالة أنت تطلب من الصراف أن يقرضك مبلغا ماليا، قل له: أقرضني مبلغ مالي، وتوكله وكالة بأن يسدد المصنع وأنت تقوم بسداده على أقساط شهرية مثلا، تقول أنا أسددك المبلغ 1000 هذه سأرسلها لك، وهو يأخذ رسوم التحويل فقط، رسوم التحويل المعتادة فقط، هذا يظهر لي أنه ما في شيء. لكن عموما تنبه واحذر وحاول أنك يعني تستفصل من صاحب محل الصرافة عن نيته في قضية السداد عنك، هل هو دين لك ثم حوله وكالة نيابة عنك أم ماذا؟ تنبه لهذا. بارك الله فيك. أبو ريان من أسبانيا يقول: عندي أرض زراعية أزرع فيها القصبر والنعناع وأبيعه للمحلات التجارية، هل علي زكاة فيه رغم أني أزكي مالي في كل عام؟ وما أجر المزارع عند الله؟ أبو ريان من أسبانيا بارك الله فيك، لا شك بأن أجر المزارع عند الله عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزراعة وحث على الزرع، وبين أن كل من يأكل من هذا الزرع من إنسان أو من طير أو من دابة فإن الأجر سيكون لصاحب المزرعة. كل من يأكل أو ما يأكل من هذه المزرعة فالأجر لصاحب المزرعة. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للنعناع والورقيات هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ثمنها لأن من عروض التجارة، فهي ليست مما يقتات ويكتال ويدخر، فالورقيات هذه والخضروات والفواكه هذه لا زكاة فيها، يعني من جملة زكاة بقية مثل القمح والتمر لا، وإنما الزكاة في قيمتها. فأنت إذا بعت هذه الورقيات وقبضت المبلغ تستقبل به حولا جديدا، تستقبل به حولا جديدا وتزكي. بارك الله فيك. عبد الرحمن من كندا يقول: أنا أسكن كندا ولدي عمل، وحينما تحين وقت الصلاة أصلي ولكن أرتدي الحذاء ولا أقوم بخلعه، وأنا متأكد بأن الحذاء ليس به نجاسة، هل فعلي صحيح؟ عبد الرحمن من كندا بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح، وذلك لأن الصلاة بالحذاء جائزة، بل هي سنة كما ثبت بذلك الأحاديث، ثبتت الأحاديث بسنية الصلاة بالحذاء، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه رخص أو سن أو استحب الصلاة بالحذاء، ولذلك كان غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحذائه، حتى إنه مرة من المرات لما صلى خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم أثناء الصلاة، فلما سلم التفت وإذا الصحابة قد خلعوا نعاله، فقال: ما لكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما خذرا، ولذلك خلعها النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، بل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، ولذلك غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه، وأحيانا كان يصلي حافيا صلى الله عليه وسلم، يعني من دون نعال، من دون نعال. طبعا أخي الفاضل لابد مع هذا الجواب الانتباه إلى المكان الذي تصلي فيه، فإذا كان مسجدا مثلا مفروش بالسجاد طبيعي أنك لن تدخل بحذائك ولن يسمح لك، يعني إذا كان مكان مثلا غير المسجد أيضا مفروش بالسجاد أيضا تنتبه لهذا، تصلي لوحدك، تصلي في بيتك، تصلي في الصحراء، تصلي في مكان ليس مفروشا بالسجاد مثلا، نعم يرخص لك أو يسن لك أن تصلي بحذائك. بارك الله فيك. حسن من أم القيوين يقول يسأل يقول: ما حكم قول متبري من ذنوبكم؟ حسن بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية: أولا إذا كان المقصد بأن الإنسان لا يتحمل ذنوب غيره ابتداء، نعم صحيح، فالإنسان لا يتحمل ذنب غيره، ولذلك يوم القيامة كل يسأل عن ذنوبه، هذا من حيث الأصل يعني، ولذلك بالنسبة للوالد لا يتحمل ذنب أولاده إذا أخطأوا، وكذلك الأولاد لا يتحملون ذنوب آبائهم إذا أخطأوا، فلا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، هذا من حيث الأصل. أما من حيث التفصيل في هذه المسألة، فإذا كان قصد الإنسان أنه لا يتحمل ذنوب الآخرين إذا صدر منه شيء مثلا معين محرم يقول أنا ما لي علاقة، لا، كيف لا يتحمل ذنوب الآخرين؟ يعني شخص مثلا يبيع الخمر أو يبيع المخدرات مثلا يقول أنا ما أتحمل ذنوبكم، بل يتحمل ذنبه وذنب غيره ويحمل وزره ووزر غيره يوم القيامة. أو شخص مثلا يفعل مثلا يصنع مقطع أو محتوى معين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهو يعلم بأنه محرم ولا يجوز وينشره بين الناس يقول أنا ما أتحمل ذنوب غيري، هذا كلام فيه مغالطة، بل يتحمل ذنب غيره. ولذلك لا بد من التفصيل في هذه المسألة. والغالب أن من تصدر منه هذه الكلمة هو من يفعل المحرم أو يكون مثلا عمل عملا محرم يقول أنا متبرئ من ذنوبكم. كيف متبرئ من ذنوب الآخرين وأنت الذي تسببت في أن يقعوا في الذنب والخطيئة؟ فيتنبه الإنسان لهذا. ولذلك من حيث الأصل كل إنسان يسأل عن ذنوبه يوم القيامة، من حيث التفصيل لا، هناك ذنوب يتحملها الإنسان، كما أن من فعلها يعاقب عليها كذلك من تسبب بها يعاقب عليها أيضا. ولذلك بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يأتي يوم القيامة يحمل وزره ووزر غيره، نعوذ بالله ممن أضلهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، نسأل الله العافية والسلام. اللي يدل الناس على الشرك أو البدع أو المعاصي أو الذنوب أو ينشر بينهم شيء من هذه المحرمات هذا يحمل وزره ووزر غيره. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. أم علي من اليمن محافظة المكلا تقول أخي توفي رحمه الله بلمسة أو بمس كهربائي وطاح على رأسه في الأرض وكان ينزف من رأسه دما بعدما مات وغسلوه وبقي ينزف ونزلوه في القبر وهو ينزف، تسأل عن سبب يعني هذا النزيف وهل يعتبر من الشهداء وهل يجوز غسل الميت الذي يخرج منه دم. أختي أم علي من محافظة المكلا اليمن رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله الله تعالى من الشهداء. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للشهداء كثير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم سبعة من الشهداء غير قتيل المعركة، سبعة، ومن ضمنهم الذي يموت حرقا، فالذي يموت حرق هذا شهيد من الشهداء، والمعنى أنه يحترق إما بنار النار المعروفة وإما بالتماس كهربائي حرق جسده، فيكون هذا من الشهداء بإذن الله جل وعلا. أما الذي يموت بالصعق الكهربائي من دون حرق فالذي يظهر والله أعلم أنه هذا لا يسمى شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الحرق، الحرق والصعق الكهربائي لا يسمى حرقا إلا إذا احترق جسده. وأما من يموت بالتماس كهربائي ويحترق جسده فهذا أرجو الله تعالى أن يجعله من الشهداء. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لتغسيل الإنسان الذي بقي الدم ينزف منه واجب، ولذلك غسل الميت واجب من الواجبات، وبالنسبة للمغسل يجب عليه أن يستعمل الوسائل التي توقف نزيف الدم، ويظهر والله أعلم أن الماس الكهربائي الذي أصاب أخاك كان قويا بحيث أنه يعني أحدث ثغرات في جسد الأخ وربما يعني أحدث أشياء جعلت الدم يبقى ينزف من بدنه. ولذلك المغسل الآن نص الفقهاء على أن المغسل ينبغي أن يمنع كل خارج من الميت سواء من السبيلين أو مثلا الدم، ويستعمل الوسائل. قديما كانوا يقولون يضع الطين الحر مثلا، الآن ولله الحمد في وسائل طبية معروفة توقف الدم في لواصق طبية وشيء من هذا القبيل. قضية لماذا؟ الله أعلم يا أختي الفاضل. يعني الله اللي أنا ذكرت قبل قليل يظهر والله أعلم أن الماس الكهربائي كان قوي، فلذلك أحدث ثغرات في بدن أخيك مثلا أو في رأسه مثلا وبقي الدم ينزف، هذا ليس علامة على سوء مثلا أو على شيء معين، لا اطمئني يا أختي الفاضلة ما له علاقة، بارك الله فيك ورحم الله أخاك. أم محمد من العراق تقول عندي مصوغات ذهبية اقتنيتها للزينة، قسم منها أستخدمه في اللبس بشكل دائم وقسم أستخدمها في المناسبات الخاصة والنية استخدامها للزينة فقط وليس للتجارة، هل فيها الزكاة؟ أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي ما سألتي عنه يسميه الفقهاء الذهب الملبوس أو المستعمل أو الحلي المستعمل مثلا أو الملبوس، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور العلماء يذهبون إلى أن الذهب الملبوس المعد للاستعمال يخرج على أنه من جملة القنية اللي يقتنيه الإنسان مثلا وهذا ما في زكاة. هناك أحد المذاهب الفقهية ذهب إلى وهو من مفرداتهم ذهبوا إلى أن الذهب الملبوس تجب فيه الزكاة كما تجب في الذهب المعد للتجارة أو للكنز، والراجح فيما يظهر بأن الذهب المعد للاستعمال وللبس مثل ما ذكرتي أنت سواء استعملته دائما أو تستعمله في المناسبات ما دام أن النية ليست للتجارة ولا للكنز ما فيه زكاة، هذا هو الراجح وهو قول سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل حكي أنه لم يكن يعني لم تكن زكاة الذهب الملبوس معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام، فما عليك زكاة فيه يا أختي الفاضلة. أم عبد الرحمن من الإمارات بارك الله فيها تقول أحيانا أصلي جماعة في المنزل أنا وزوجي وأبنائي وبناتي، هل هناك ترتيب معين للوقوف والاصطفاف للصلاة؟ أختي أم عبد الرحمن من الإمارات الجواب نعم، هناك ترتيب معين للوقوف في الصلاة، فزوجك هو الإمام يتقدم لوحده وأبنائك الذكور يقفون خلفه إن كانوا اثنين فأكثر وإن كان واحدا يقف عن يمين والده، وبالنسبة لك أنت وبناتك تقفون في الصف الثالث أو الصف الثاني، واضح؟ زوجك هو الإمام، أبنائك الذكور خلفه، أنت وبناتك تكونون خلف الذكور، هذا هو الترتيب الذي جاء كما في الصحيحين من حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بيت العجوز جدة أنس رضي الله عنه قال فقمت أنا واليتيم، يقول أنس قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا، العجوز وراءنا، فهذا هو الترتيب. أما إذا كان عندك ابن واحد ذكر فيقف عن يمين الإمام عن يمين والده بارك الله فيك. أم فيصل من السعودية جدة تقول زوجي توفي وأنا ما عندي إلا بنات وعيال، عم زوجي وإخوانه وحريمهم يتمشون ويقولون خاوينا ويتغدون في البر زي ما كنت، أو خاوينا تتغدي معنا في البر زي ما كنت تخاوينا مع زوجك، وكذلك خالاتي وعيالهم، يجوز ولا ما يجوز؟ أختي أم فيصل من جدة رحم الله زوجك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم، أختي الفاضل إذا كنت في العدة ما يجوز لك أن تخرجي حتى تنتهين من العدة إلا لضرورة أو حاجة، فالمعتدة تجتنب خمسة أشياء: لبس الذهب، وضع الطيب، وضع الكحل في العين، لبس الثياب الجميلة، والخروج، هذه ممنوعة للمرأة ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، الضرورة مثل ذهاب إلى الطبيب مثلا، ذهاب إلى المحكمة لإنهاء إجراءات مثلا معينة يعني مطالبة فيها أنت وشيء من هذا القبيل، فلذلك في فترة العدة ما تخرجين بعد ما تنتهي إلا لضرورة أو حاجة، بعد ما تنتهي من العدة يباح لك الخروج طبعا بالضوابط الشرعية، فإذا دعوك مثلا للخروج معهم إلى البر وأنت مع النساء مثلا أولادك معك ما في بأس، هذا ليس يعني سفر مثلا محرم أو مثلا فيها خلوة، لا أنت مع النساء والرجال لوحدهم مثلا، خالاتك أنت تقولين خالتي أو أختك مثلا، إذا كان خالتك أولاد خالتك يعني بالنسبة لك ليسوا لبناتك بمحارم، يعني بالنسبة لي تقولين أنا أخرج مع أختي أولاد أختك هؤلاء محارم لك، خالتك أولاد خالتك ليسوا بمحارم لك ولا لبناتك، فتنتبهين من هذا، تنتبهين. أما الخروج الجماعي هذا خروج بمعنى تخرجون العائلة الأرحام وبضوابط شرعية، النساء لوحدهم والرجال لوحدهم ما في بأس، يعني هذا يعني أشياء مباحة في الشريعة ولله الحمد متى ما التزم الإنسان بالضوابط الشرعية. أما محمد من الشارقة تقول زوجي من سنتين توفي وترك لنا مبلغ في أحد المصارف الإسلامية خارج الدولة، وبعد إجراءات طويلة تم توزيع هذا المبلغ على الورثة أنا وأولادي. السؤال، هل تجب علينا الزكاة على هذا المبلغ للسنتين الماضيتين أم تحسب من مدة توزيع التركة؟ أختي أم محمد من الشارقة رحم الله زوجك وغفر الله له، بالنسبة للزكاة أختي الفاضلة لا تسقط بالتقادم، ما دام أن المبلغ مستقر ملكه بالنسبة لكم، فالإجراءات هذه النظامية اللي تأخر فيها تسليم المبلغ لكم هذه طبيعية، هذه طبيعية. ولذلك أختي الفاضلة الآن بعد سنتين كل واحد من الورثة يحسب الزكاة من نصيبه هو، يعني بمعنى أن المبلغ ما تؤخذ الزكاة من مجموع المبلغ، لا. لماذا؟ لأن هذا في ظلم للآخرين، ظلم لك أنت، أنت مثلا نصيبك الثمن وأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذوا الزكاة من كامل المبلغ ظلموك أنت، أخذوا من حقك، أنت عندك الثمن، الثمن هذا تزكينه، تخرجين ربع العشر مثلا من هذا المبلغ، كذلك بقية أولادك كل واحد يأخذ نصيبه، تحسبون زكاة سنتين إذا تمت السنة الثانية. فالزكاة أختي الفاضلة ما تسقط بالتقادم ما دام أن المبلغ قد استقر ملكه، لكن هناك إجراءات إدارية عند المصرف أو عند المحكمة يعني ترتب عليها التأخر في صرف المبلغ. هذا هو الذي نص العلماء على، هذا الذي نص أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة فيه، بارك الله فيك. أم عبد الملك من الرياض بارك الله فيها تقول عندي أرض أحيانا تعرض للبيع وأحيانا ما تعرض للبيع، هل تجب فيها الزكاة؟ أختي أم عبد الملك من الرياض، يعني سؤالك عام، من الذي يعرض، أنت ولا المكتب؟ إذا أنت عرضتيها للبيع والمكتب كسول يعرضها أحيانا وأحيانا ما يعرضها، الزكاة واجبة في هذه الأرض، الزكاة واجبة عليك في هذه الأرض. وأما إذا كان لا، أنت تعرضينها للبيع وبعدين تتراجعين، يعني حصل عندك تردد ما جزمتي على البيع أو على عدم البيع، فليس فيها زكاة، ما فيها زكاة، بارك الله فيك، حتى تستقرين على البيع. فإذا استقريتي على البيع وعرضتيها في السوق وجب عليك أن تزكينها كل سنة بسعرها في آخر الحول ما دام أنك عرضتيها، ويأتون من يسوم ويعني ترفضين أنت وشيء من هذا القبيل، يجب عليك أن تخرجي زكاة هذه الأرض. الصليح المالكي من السعودية يقول جلس الإمام في آخر ركعة في صلاة العصر للتشهد الأخير، إلا أن أحد المصلين بجواري قام ثم جلس عندما شافنا جالسين لأنه نسي، وعندما سلم الإمام وهو سلم قام يسجد لي السهو، هل يصح سجود السهو؟ عموما أخوي صريح بارك الله فيك، يعني بالنسبة له ما دام أنه زاد ركنا في الصلاة ثم تنبه وجلس، نعم يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو لهذه الزيادة، لهذه الزيادة، بارك الله فيك. الأخ سيف عبد الله من أبوظبي الإمارات يقول لدي أحد الأصدقاء لا يعترف ب2.5% من الزكاة، ويقول إنها غير واردة في القرآن، وكيف حددت ومن حددها، وهل حددت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أريد نصيحة وإثبات مقنع من الشيخ لمثل هؤلاء. أخوي سيف عبد الله من الإمارات أبوظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخي الفاضل ينبغي للمسلم أن يتأدب مع القرآن ومع السنة، ولا يجوز له أن يعترض هكذا مباشرة على أمر مجمع عليه من عهد الصحابة إلى يومنا وإلى يوم القيامة، والسبب في ذلك أنه لا يمتلك المعلومة، فكون الإنسان يجهل الحكم لا يعني عدم وجود الحكم. الواجب على هذا الأخ الذي هو صديق لك أن يتأدب مع يعني شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له يقول أنا أعترض وأنا كذا، لأن الحساب عند الله مثل هذا الجنس عظيم. لا يجوز إنسان أن يرد أحكام الله وشرع الله عز وجل كون يجهل أحكام الشريعة ويجهل النصوص الشرعية. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم. فقضية أن الإنسان يستسهل مثل هذه العبارات قد والعياذ بالله يعني يخسر الدنيا والآخرة بكلمة تنفلت من عذبة لسانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الجنس الذي يأتي في آخر الزمان، يقول رجل شبعان شبعان متكئ على أريكته، متكئ يعني غاية في الكبر والبطر والترف، متك على أريكته، يقول ما وجدنا في هذا القرآن أخذناه، يقول أنا ما أعترف إلا في القرآن. هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس للأسف الشديد يستسهل هذه المسائل يعني يخوض مع الخائضين، يخوض مع الخائض، يشوف الناس تخوض يخوض معهم. نصيحة لمثل هؤلاء يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يتأدبوا حتى في طرح السؤال مع العلم، يسأل، لأنه هذا جاهل اللي يقول مثل هذا الكلام جاهل، ما قرأ، لا قرأ في قرآن ولا قرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخي الفاضل نصيحتي لهؤلاء يعني توصلها لهم أن يتقوا الله وأن يخاف الله. الإنسان ترى ما يعيش إلا عمر واحد فقط، ما يعيش عمرين في هذه الدنيا، ويجب عليه أن لا يغامر ولا يخوض مع الخائضين ولا يعني يدخل في مثل هذه المسائل هكذا برأيه وذوقه واستحسانه، يخشى عليه من بأس الله وغضب الله أن ينزل عليه. وأعظم شيء موت القلب، يعني أعظم ما يضرب به الإنسان هو أن يموت قلبه. أي إنسان يتجرأ على محارم الله وعلى حدود الله وعلى شرع الله هذا دليل على قسوة قلبه، أن الله تعالى ابتلاه بقسوة القلب، يصير عنده جرأة على القرآن، جرأة على الحديث، جرأة على الأحكام الشرعية، ما يبالي أبدا. هذا دليل على أنه عوقب بقسوة القلب، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، الإجماع منعقد على أن زكاة المال يخرج منها هذا ربع العشر اللي هو 2.5%. يعني إذا كان الأخ يقصد 2.5% ما وردت في القرآن والسنة، نعم الرقم ما ورد، لكن ورد ربع العشر. النبي عليه الصلاة والسلام نص أمر بإخراج الزكاة من الفضة يخرج ربع العشر. وأنس بن مالك لما أرسله أبو بكر الصديق إلى البحرين أمره بأن يأخذ ربع العشر، ربع العشر. فلذلك النصوص كثيرة، بل حكى العلماء الإجماع، يعني هذا أمر لا نقاش فيه، هذا لا نقاش فيه. فإذا كان صاحبك يقول لا الرقم 2.5% مش موجود في القرآن والسنة، هذا الرقم دلال على جهله، يعني ما عندنا أرقام بمثل هذه الطريقة. أما إذا كان يقصد لا ما في شيء، هذا دلال على أنه جاهل، والجاهل يجب أن يتعلم، وأيضا يجب عليه أن يتأدب مع أحكام الشرع ومع العلماء ويسأل. أنت لأنك عرضت السؤال بطريقة واضح بأن فيه يعني شيء من الجسارة على أحكام الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك يا أخواني بارك الله فيكم نصيحة حبية، أن الإنسان إذا وصله خبر أو أمر شرعي لا يبادر إلى رده ورفضه، لا، يقول نسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس إما عالم وإما متعلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرضت لهم مسألة. فأي شخص يعني وصله خبر أو وصلته معلومة مثلا يقول نسأل العلماء لأن هم المرجع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني للأسف مع هذا الفضاء المفتوح، هذه الوسائل، هذه المحتويات، أصبح بعض الناس يقول لك ليش أنا ما شارك مع الناس، وشارك بالحق والباطل وبالصح والغلط. لا، ما يصلح، ما لابد أن يعلم كل إنسان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تخرج من عذبة لسانك، أو أي كلمة تخرج من بين أنامل يدك، أصابع يديك، كتابة هي مسجلة عليك، سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة، سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. والحذر، الحذر أن يكون لك جسارة وشجاعة على رد أحكام الله عز وجل، لأن هذا أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. لكن الإنسان يتأدب مع شرع الله، تأدب مع أحكام الله، مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أخي الفاضل، هذه مسألة مجمع عليها ولا تحتاج إلى يعني تطويل بحث، والنصوص ولله الحمد في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفي السنن أيضا، سنن أبي داود ومسند أحمد، كلها تشير. بل أنا اختصرت، قلت لك الإجماع على هذا، الإجماع على هذا. بارك الله فيك. أم عيسى من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول حصل حدث في سنة 2014، كانت عندي خادمة تعمل جيدا ولم تفرط في عملها يوم واحد، لكن قبل أن يأتي أوان سفرها إلى بلدها بمقدار 6 أشهر ضربتني على بطني ودفعتني بقوة على الكبد، وكنت حامل، وهربت ولم تأخذ معها أي شيء ولم ترجع بعدها. سؤالي، كان لديها عندي 900 درهم ولم تأخذها، وإلى الآن لا أعرف هل أتصدق بها أم ماذا. وكذلك تركت ملابسها في المنزل ولم تأخذها، فأخذت الملابس ورميتها في سلة المهملات، هل علي شيء؟ أم عيسى من الإمارات بارك الله فيك. أختي الفاضلة، طبعا هي هذه الخادمة أولا هي في يعني ارتكبت جناية، وهي الاعتداء عليك وضربك على بطنك وأنت حامل، ودفعك على الكبد، وهي تستحق العقوبة، يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن نفرق بين الأشياء. هي نعم تستحق العقوبة لاعتدائها عليك من دون سبب، هي ليست قضية تدافع عن نفسها، أنت ضربتيها. أنا على حسب كلامك طبعا، أنت تمدحين هذه العاملة، تثنين عليها، تقولين فجأة تغيرت ودفعتك على الكبت وأنت حامل وضربتك على بطنك أو شيء من هذا القبيل، إذن لا تستحق العقوبة ويرفع أمرها إلى السلطات. لكن بالنسبة للمبلغ اللي عندك، هذا حق لها، تبحثين عنها قدر المستطاع، إن وجدتها واعتقد بأنك لا تجدينها، أو ما أدري والله، لأن مثل هذه هربت لأنها تخاف من العقوبة، لكن ابحثي عنها، يعني حاولي أن تبحثي حتى تصلي إلى قناعة أنك ما وصلت إليها، ثم تصدقي بهذا المبلغ عنها، وتصدقي بثيابها، وإذا كانت الثياب قديمة ورميتها ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. نادية العنزي من الكويت بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز أني أضع المخدة على السجادة عشان أثناء السجود ما أتألم، حتى لو ما فيني أي مشكلة، فقط المحافظة على ركبتي؟ أختي نادية العنزي من الكويت بارك الله فيك، أختي الفاضلة، بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يسجد على 7 أعضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أمرت، الآمر هو الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بين الأعضاء حينما وضع يده على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأصابع قدمه، هذه 7 أعضاء يجب على المصلي أن يسجد عليه، وهي ركن من أركان الصلاة. الأمر الثاني، بالنسبة للسجود على الأعضاء 7، يجب أن يكون على شيء يستقر عليه العضو، يستقر عليه العضو، بمعنى أن العضو إذا ما استقر على الأرض، بحيث كان هناك شيء غير مستقر فيه ولا ينكبس، مثلا تنكبس الجبهة أو اليدين مثلا، فلا يصح. أما إذا كان ينكبس ويستقر ما في حرج. أنت الآن تقولين تضعين مخدة تحت الركبة، طيب هل تستقر الركبتان، يستقران على هذه المخدة، بحيث أنك يعني واضح أنك انكبست الركبتين على المخدة بحيث ما تتر النحيل وما تهتزين؟ إذا قلتي لي نعم ما في شيء، أما إذا قلتي لي لا يصير اهتزاز ويصير عدم كذا، لا ما يصلح يا أخت الفاضلة، لابد من الاستقرار، لابد من الاستقرار. وما أدري أخت الفاضلة بالنسبة لموضوع ما دام أنك الله عز وجل عافاك وسلمك، ما في داعي أنك الآن تسعين في شيء، الله معافيك الحمد لله ومسلمك. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تسجدين، جيبي لك سجادة حتى لو كانت مرتفعة السجادة، صلي على السجادة المرتفعة مثل بقية الناس، فما في داعي أنك تجيبين شيء حتى أنه يغير يعني وضعية السجود بالنسبة لك، يصير عندك ارتفاع وكذا ونزول من الأمام. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تشترين سجادة ولو سميكة وتستقر عليها أعضائك وتحافظين على ركبتيك، والحمد لله يعني أنت تقولين بأنك سليمة وما عندك مرض، من باب فقط طلب يعني زيادة الصحة ويعني الخشية على الركبتين، اشتري سجادة واترك المخدة، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول: والدتي تسأل إذا جمعت المغرب مع العشاء تقول أنا أهلل ولا بس أسبح، وتقول إذا جمعت بس أصلي الوتر وإلا لازم الشفع والوتر. أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظها الله عز وجل، أنت ما ذكرتي هل هذا في السفر ولا في الحضر؟ يعني هل الآن لما تقول الوالدة أنا أجمع بين المغرب والعشاء قصدها لما تسافر، ولا قصدها عندها مشكلة وأخذت فتوى على أنها تصلي تجمع بين المغرب والعشاء في الحضر؟ عموما بالنسبة للوالدة إذا جمعت بين المغرب والعشاء ما في بأس أنها تأتي بالتهليلات بعد صلاة العشاء، ما في بأس تأتي بالتهليلات العشر بعد صلاة العشاء وتسبح تسبيحات واحدة فقط تنوي بها يعني عن الجمع، لأنها صلاتان يعني جاءت النصوص بالترخيص أو بسنية الجمع بينهما، فيتداخلان من حيث الأذكار، فالأذكار هذه التي بعد الصلاة تتداخل، لكن لما كان المغرب ينفرد عن العشاء بالتهليلات العشر تأتي بها بعد ما تنتهي من صلاة العشاء، سواء كانت جمعت وهي مقيمة أو جمعت وهي مسافر. بالنسبة للوتر أقله ركعة وليس واجبا كما تقولين هل يجب الشفع، أصلا الشفع والوتر وقيام الليل كله سنة، ما عندنا شيء يعني ما عندنا مثلا شيء في قيام الليل نقول واجب، هذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، فهي سنة يا أخت الفاضل، سنة مؤكدة. لو الوالدة أوترت بركعة يكفي، ولو أوترت بثلاث ركعات أفضل من الإيتار بركعة واحدة أو من الوتر بركعة واحدة، بارك الله فيك. أبو محمد من أمريكا بارك الله فيه يقول: يعني الشهيد يشفع يوم القيامة، وهل الذين يشفع لهم عددهم معين؟ أبو محمد من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك. الجواب أولا أخي الفاضل، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الشهيد يشفع في 70 من أهله، يشفع في 70 من أهله، ومن أهل العلم من ذهب إلى حصر العدد بهذا الرقم قال 70، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العدد لا مفهوم له، قالوا لا مفهوم له، فيشفع في عدد كبير جدا من أهله على القاعدة الأصولية المعروفة بأن العدد لا مفهوم له. أمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للتعيين لم يرد في الحديث تعيين من الذين يشفع لهم، لكن الذي جاء في الحديث من أهله، والمقصود من أهله أرحامه، يعني والديه وكل من له صلة به من الأرحام، سواء من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة الحواشي، الإخوة والأخوات والعمة والعمات والأخوال والخالات، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أم جنى من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: أخي أخذ ذهبي ووعدني بأن يعيد لي هذا الذهب، وكان في أزمة مالية وكان معي 22.5 جرام من الذهب، بعت الذهب آنذاك قبل 3 سنوات والآن ارتفع يعني سعر الذهب وأنا أريد ذهبي منه، هل أطالبه بنفس الجرام الذي كان معي، للعلم أنه لم يكن بيننا اتفاق واضح عندما احتاجه مني، وقال سوف أعيده. أختي أم جنى من اليمن، بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك وإن كان فيه شوي ألفاظ غيرت معنى السؤال، لكن عموما الذي فهمت أنا من سؤالك أن أخاك طلب منك ذهب حتى يبيعه وعند أزمة مالية، أعطيتيه 22 جرام ونصف من الذهب، أخذه وباع الذهب، الآن تقول ارتفع الذهب وما رجع لي وأنا محتاجة، هل يرجع لي بالقيمة أو بالمثل؟ هذا الذي أنا فهمت من سؤالك. الجواب يعيد لك بالمثل، سواء كان الذهب قد ارتفع أو قد انخفض، ولذلك أنت تطالبينه 22 جرام ونصف من الذهب، ولا يجوز له أن يقول لك لا أنا أحوله إلى مبلغ يعني سعر الذي بقيمتي يوم أخذه منك، ما يجوز هذا الكلام، ولذلك هو يرد لك الذهب بالمثل لا بالقيمة. قولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من مصر بارك الله فيه يسأل، يقول كنت أصلي المغرب في المسجد وأتيت متأخر فصليت لوحدي، وعندما كنت قد قرأت نصف الفاتحة جاء شخص وصلى خلفي وأنا الإمام، فأعدت الفاتحة جهرا من البداية، وقد كنت في صلاتي منفردا أتممت نصف الفاتحة سرا، فهل ما فعلته صواب أم خطأ؟ وإن كان ما فعلته خطأ فماذا علي الآن؟ أخي عبد الله من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك يعني أنت الآن تقول صليت منفردا لوحدك، ولما انتصفت في قراءة الفاتحة دخل آخر فأتم بك، فذهبت وأعدت القراءة الفاتحة من جديد، تسأل هل فعلي صحيح؟ الجواب أخي الفاضل ما كان ينبغي لك أن تعيد الفاتحة، لماذا أعدت الفاتحة من جديد؟ المشروع في حقك أن تجهر بما تبقى من الفاتحة، فإذا قرأت مثلا سرا في بداية صلاتك إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين سرا، ثم لحق بك شخص وأتم بك، تجهر في الباقي على السنية، تجهر في الباقي، عموما يعني ليس عليك شيء، لكن مستقبلا لا تعيد الفاتحة فيما لو إذا حصل مثل هذه الحالة، ما في حاجة يا أخي الفاضل أنك تعيد الفاتحة، لأن قرأت الفاتحة قراءة سليمة، وهذا المأموم لو أدرك معك الركوع أدرك الركعة ولله الحمد، فما يحتاج أنه لابد أن يدرك الفاتحة معك من أولها، لاحظت لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، في لفظ فقد أدرك الركعة، فهو أدرك الركوع معك وفاتته الفاتحة وحسبت له ركعة، هذا أدرك الفاتحة معك أو نصف الفاتح. بارك الله فيك يا أخي عبد الله. أبو أحمد من الإمارات يقول أنا حلفت بالطلاق أن زوجتي لا تستمر بعملها، وكنت في حالة غضب وتوتر ونرفزة، وبعد ساعة حلفت أيضا بالطلاق ولكن هذه المرة بأن تستمر بعملها، وكنت حاط في بالي أن بهذا الحلف يسقط الحلف الأول، وهذا للأسف من جهلي، علما بأن زوجتي مدرسة وكان الحلفان للعام الدراسي القادم وليس الحالي، ما حكم الحلف في الحالتين وأنا ندمان ندم شديد؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أن الآن أنت أدركت خطورة هذا الحلف ولذلك ندمت ندما شديدا، ونحن دائما نوصل أزواج بتقوى الله عز وجل والابتعاد عن الطلاق، سواء في حالة المزاح أو في حالة الجد أو في حالة الغضب أو في حالة الرضا، يبتعد الإنسان عن الطلاق ولا يدخل في مثل هذه الورطات، يورط نفسه وربما خرجت زوجته من بين يديه ولا يستطيع أن يرجعها، خاصة الذين يطلقون كثيرا، فأنت الآن واضح شعرت بالخطر والخطأ وندمت واتهمت نفسك بالجهل، لكن عموما إن شاء الله لعلها درس لك. الأمر الثاني مما يدل على الجهل أنك رحت وحلفت على الضد، يعني في الأولى حلفت بالطلاق أن ما تستمر في العمل، ورحت تحلف بالطلاق أن لازم تستمر في العمل، وتعتقد بأن هذا يعني يبطل هذا، وهذا غير صحيح. عموما أخي الفاضل طبعا إذا كنت حالة الحلف قد نويت الطلاق فعلا واستحضرت هذا الأمر، فإن زوجتك تطلق متى ما حنثت، يعني ارتكبت المحلوف على فعله، عفوا ارتكبت المحلوف على تركه أو تركت المحلوف على فعله تطلق منك. أما إذا كنت تقول لا أنا ناوي، أنا لم أقصد الطلاق، هذه أم عيالي وهذه زوجتي ما يمكن أطلقها، لكن أردت التهديد، أردت المنع، التخويف مثلا، فهذا الذي يفتي به كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق والنظر، ومنهم جمع من مشايخنا على أن هذا يعتبر يمينا، يخرج على أنه يمين، ولذلك عليك كفارة يمين. بارك الله فيك، وعلى أن لا تعود لمثل هذا في المستقبل. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل تقول يعني في الحج لماذا النساء لا يلبسن النقاب؟ أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. صاحب الشرع من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا في حقه بالنسبة لنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ولذلك أنت سألتيني قلت لماذا، أقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ولذلك المرأة المحرمة تخلع القفازين من يديها، وأيضا النقاب ما تلبس النقاب، وهو الغطاء الذي فيه ثقب للعينين، فيه ثقب للعينين، هذا هو النقاب. أما تغطية الوجه فالراجح من أقوال أهل العلم جوازه، لأن وجه المرأة كبدن المحرم، لكن النص جاء على النقاب الذي تظهر فيه المرأة عينيها. أم فرح من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول في آخر التحيات أنا أقول اللهم نعم، تقول اللهم تذكر آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتذكر أيضا الاستعاذة بالله تعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخر. أم فرح من السعودية بارك الله فيك، من مواطن الدعاء في الصلاة قبل السلام بعد التحيات، هذه من المواطن الدعاء التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وسنها، قبل السلام بعد التحيات. والأدعية في هذا كثير، منها وآكدها، آكد هذه الأدعية هي قول المصلي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وجاء في لفظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا أحد الأدعية. أيضا تقولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا ربنا ظلمنا، أيضا تقولين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه بعض الأدعية بارك الله فيك، نعم تقولينها قبل السلام. أبو الحارث من حوران سوريا يقول نحن نصلي في مسجد الحي الذي نعمل به والإمام من إخوتنا الآسيويين، نطقه ليس سليما في بعض الحروف، مثلا يقول ذكريا بدل زكريا وصم بدل ثم، هل صلاتنا خلفه صحيحة؟ عبد الناصر أبو الحارث من حوران بلد النووي كما ذكرت بارك الله فيك، أخي الفاضل بالنسبة للإمام إذا لحن في الصلاة فلحنه على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فتبطل به الصلاة، وأما اللحن الخفي فلا تبطل به الصلاة وإنما تكره. والمقصود هنا اللحن الجلي إذا كان في الفاتحة، فإذا غير حرفا في الفاتحة مثلا أو لم يشدد حرفا في كلمة من كلمات الفاتحة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. يعني مثلا أن يقول إياك بدل قول إياك نعبد يقول إياك نعبد مثلا، أو أنعمت عليهم مثلا، هذا لحن جلي، هذا لحن جلي تبطل به الصلاة. أما إذا كان في غير الفاتحة مثل ما ذكرت، فالذي يظهر والله أعلم بأن الصلاة لا تبطل ولكن تكون مكروهة. ويجب يا أخي الفاضل، ويظهر لي بأنك أنت في بلد غير بلدك الأصلي، يجب على الجهة التي تتولى رعاية المساجد أن لا تعين إلا من هو صالح للإمامة، لإمامة الناس، ولا يعين هكذا من لا يحسن القراءة مثلا أو لا يعلم أحكام الصلاة مثلا. فلذلك تنبه الجهة بارك الله فيك على هذا الإمام الذي يخطئ، إلا أن يكون إمام عندكم في الشركة أو في العمل مثلا، فيبعد، يقال لو تعلم ثم صلي بالناس. أما هكذا يأتي فيقرأ بمثل هذه الطريقة فليس له الحق في هذا. نبه الناس على مثل هذا الأمر بارك الله فيك. أم مجاهد من اليمن تقول: يا شيخ، زوجي يشتغل في شركة وكل نهاية شهر يعطونها الراتب وأحيانا يتأخر. زوجي تقول يأخذ بنزيل من حقة السيارة الكبيرة اللي يشتغل عليها في الشركة، إذا احتاج يبيعها خارج الشركة، هل هذا حلال الفلوس ولا حرام؟ أختي أم مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لتصرف زوجك وهو أنه يأخذ بنزين من السيارة الكبيرة التي يشتغل عليها تابعة للشركة ويذهب ويبيعه، لا شك بأن هذا محرم، وزوجك يأكل سحت والعياذ بالله، وخائن للأمانة، ويجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. وكون الشركة تأخرت في الرواتب هذا لا يسوغ له أبدا أن يذهب فيسرق من الشركة أو يختلس أو يخون مثلا العمل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك. والشركة ما خانته، الشركة عندها ظروف، قالت له اصبر مثلا، أنت ذكرت بأنهم يعطونه راتب وأحيانا يتأخر، يصبر يصبر ويكيف وضع الاقتصادي مع الأسرة على وفق هذا الأمر. أما يذهب ويأخذ بنزين والعياذ بالله من السيارة ويبيعه ويأكل هو ويأكل عياله، هذا حرام ولا يجوز. قولي لزوجك اتق الله ويخاف الله، ويجب عليه أن يرجع كل ريال ها أخذه من هذه من 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 هذه الطريقة. يجب عليه أن يرجع كل ريال أخذه من خلال بيع البنزين هذا بهذه الطريقة، ويكون بتعبئة السيارة من جيبه، لأن الشركة لو علمت فصلوه ما يخبرهم، يروح يعبي السيارة من جيبه حتى لا يجني على نفسه ويجني على أسرته. أم ريم من اليمن تقول: معنا مجموعة في الواتساب أنا وأخواتي، يعني وبنات خالتي مثلا خالاتي. أختي أحيانا تقول عندي ضيف، اللي يعرف الضيف بتجيب له مبلغ مالي، أنا أعرف من الضيف، هي بتجيب لي الفلوس وأنا مترددة، هل هذا المبلغ يكون حلال أم حرام؟ أم ريم من اليمن بارك الله فيك، الذي فهمت من السؤال أنكم مجموعة واتساب، أختك تقول أنا عندي في بيتي ضيف، من يعرف؟ اللي يعرف بعطي مبلغ معين فقط، بهذه الصيغة ما في شيء، هذه هدية تعطيها، هذه ما فيها شيء، مسابقة حلال. أما إذا قالت عندي ضيفة، اللي يعرفها بعطيه مبلغ واللي ما يعرفه هو يعطيني مبلغ، لا، يكون هذا ميسر قمار، واضح؟ فإذا قالت أنا أعطي من يعرف الضيف اللي عندي فقط يجوز حلال ما فيش، هذه هدية. إذا قالت لا، اللي يعرف بعطيه واللي ما يعرف يعطيني، ها، فيكون هذا محرم بارك الله فيك. علي عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: عندي ولد دوام من الساعة 10 مساء إلى الساعة 6 صباحا، وعمله في المطار بصيانة الطائرات، السؤال لا يستطيع القيام للصلاة، حاولنا كثير نغير دوامه ومع التعب يصعب عليه القيام على وقت الصلاة، بماذا تنصحنا؟ علي عبد الله من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى له الإعانة ولك أيضا الإعانة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، احرصوا على تغيير عملي حتى يتوافق مع الصلوات الخمس ولله الحمد، وبالنسبة لابنك احرص على إيقاظه على الصلاة إن استطعت، وإن لم تستطع أنت ليس عليك شيء، وهو إذا كان قادرا على القيام وترك يأثم، أما إذا كان عاجزا ما يسمع، توقظون ولا يستيقظ، تنبهون ولا ينتبه من شدة التعب الذي يعانيه، ما عليه شيء إن شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط. لكن وصي ابنك بأن ينام قبل الدوام بفترة في غير أوقات الصلوات، يكون عنده راحة جسدية، لأن أغلب الموظفين خاصة اللي عندهم مثل هذه الشفتات في الليل للأسف يفرطون في النهار، فتجده يعني يقضي وقته في أمور، ولما يأتي إلى الدوام يأتي متعب ويعود متعب. فقل له لابد من أن يأخذ الراحة حتى يعني من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة مثلا 8 ساعات تقريبا، يستطيع من خلالها أنه ولله الحمد يستطيع من خلالها يعني القيام إلى الصلاة إذا فعلا أخذ يعني راحته في النهار. عموما إذا ما استطاع فعلا أنت تبين لك بأن الرجل في عالم آخر مثل ما يقولون من التعب والإرهاق، ما عليك طبعا أنت شيء من الأصل، وهو أيضا ما عليه شيء، لكن بمجرد أن يقوم يجب عليه أن يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أم مروة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز الحجامة للصائم أثناء الصيام؟ أختي أم مروة من ليبيا بارك الله فيك، مسألة الحجامة للصائم مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور يذهبون إلى جوازها، وبعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية ومن مفرداته يقولون بأن الحجامة تفطر، وكل فريق له أدلته، لكن عموما أختي الفاضلة الاحتياط وهو قاعدة عند أهل العلم، الخروج من الخلاف مستحب، أن الإنسان الصائم لا يحتجم أثناء الصيام، يعني يؤخر الحجامة إلى الليل، يؤخر الحجامة إلى الليل. إذا اضطر إلى ذلك هنا يأتي مسألة الخلاف، الجمهور يقول لا شيء عليه، وبعض الفقهاء يقولون يقضي هذا اليوم. بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.